بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة وعيادة المريض. وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب عيادة المريض تبشير المريض بثواب المرض، فإن ذلك مما يهون عليه المرض ويطيب خاطره ويعينه على الرضا بقضاء الله، ويرفع روحه المعنوية ويذكره بثواب الصبر على المرض. وكثير من الناس لا يفعل هذه السنة ويغفل عنها، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة يعودها فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام لمريض وهو يعوده من الحمى: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وينبغي تذكيره بحكمة الله في المرض وأنه يذهب الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا شك أن فهم مثل هذه الأصول المهمة في التعامل مع المرض مما يخفف على المريض مرضه، فإذا علم أنه مثاب على هذا المرض وأنه يؤجر عليه، وأن في ذلك ذهاب لخطاياه، وفي ذلك رفعة له عند الله، خصوصا إذا اقترن الصبر مع هذا المرض، فهو مأجور على هذه الحال. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي لمن عاد مريضا أن يفعلها هو أن يذكر هذا المريض بوجوب الصبر على قضاء والقدر، وأن يرضى بأمر الله جل وعلا، فإن ذلك مما يعينه على الصبر والرضا إذا كان قد فقد ذلك. والإنسان تعتريه أحوال ضعف، وهذه الأحوال تكثر عندما يكون الإنسان مريضا، فإذا ذكر بمثل هذه القاعدة العظيمة فإن ذلك مما له أكبر الأثر عليه، وينبغي تذكيره بعظم الأجر على الصبر والرضا بالقضاء، وأن الصبر على قضاء الله من أعظم أسباب دخول الجنة. والله جل وعلا قال: وبشر الصابرين، وقال أيضا: والله يحب الصابرين. وأيضا كذلك هناك أحاديث كثيرة تأمر الإنسان بالصبر عند وقوع البلاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم الابتلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وما أعظم هذا الحديث، فعلى قدر صبره على البلاء يكون جزاؤه من هذا البلاء، وصبره على هذا البلاء يورثه محبة الله سبحانه وتعالى له ورضاه عنه. وعلى العكس من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، أنه متى ما سخط على هذا الابتلاء فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه. ومن الأحاديث التي ينبغي تذكيرها أيضا للمريض ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، يقول إن عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها عمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت من الله تعالى. وهذا يدل على أن الصبر على ما يقع من الإنسان من البلاء في أهله وفي ماله أو في ولده، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بصبره هذا منازل حتى يصل إلى المنزل التي لم يكن يظن أنه سيصل إليها، وما كان له أن يصل إليها إلا بالصبر. وكذلك أيضا مما ينبغي أن يعلم المريض وأن ينصح به أن لا يسخط على المرض، وأن لا يسب المرض، فإن المريض قد يتسخط على القضاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل يذكر بالصبر، وقد يحصل منه سب لهذا المرض. وكذلك أيضا لابد أن يذكر بأنه لا يجوز له أن يسب المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد امرأة فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر بأن التسخط لن يرد شيئا من القضاء، ولن يستفيد منه غير ضياع الأجر واحتمال الوزر. هذه بعض الآداب التي أحببت أن أذكر بها من عاد مريضا. وهناك آداب أخرى وسنن أخرى ينبغي للإنسان أن يعلمها عند زيارة المريض، فنؤخر ذكر بقية هذه الآداب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا، وأن يسلمنا وأن يعافينا من الأوجاع والأسقام والأمراض ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، يقول بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام استووا اعتدلوا، لكن يقول لا يلتفت إلى الخلف ولا ينظر إلى الصفوف ولا إلى المصلين، ثم يكبر مباشرة بعد ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تسوية الصفوف وعدل الصفوف مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه أشد الحرص، وكان صلى الله عليه وسلم يتابع تسوية الصفوف بنفسه، وأمر عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث كثيرة، فكان مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. ويقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي كان كما أن الواحد منهم عندما يريد أن يجمع نبله خلفه فإنه يرتب السهام خلفه والنبل خلفه بحيث تكون على هيئة منظمة مستقيمة. قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا رأى يوما رجلا باديا صدره قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث يدل على أنه ليس بلازم من الإمام أن ينظر إلى المصلين خلفه، وإنما إذا علمهم وظهر أنهم تعلموا وأصبحوا قد فهموا هذا الأمر، لأن الراوي قال حتى رأى أن قد عقلنا، رأى رجلا باديا صدره، التفت فرأى أحد الصحابة قد برز صدره وتقدم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن لا يلزم من الإمام أنه كلما أمر بتسوية الصفوف أن ينظر إلى المصلين خلفه، ولكن إذا علمهم وأرشدهم فإنه يستحب له بين الفينة والفينة أن يتفقد الصفوف وينظر استواءها من عدم استوائها، وينظر الفرج التي في الصفوف. وأحيانا إذا كثر المصلون في المسجد ينبغي للإمام أن يتريث وأن لا يصلي مباشرة حتى يطمئن، لأن بعض الصفوف ربما لا يكتمل وهناك صف قبله لم يكتمل، فهنا ينبغي الإمام أن يأمر بإتمام الصفوف، يقول أتم الصفوف، أي لا يبقى صف لم يكتمل ثم ينشأ صف آخر، وإنما يتابع. وهذا من حرص الإمام على وحدة كلمة المسلمين في الصف، وهذا له معنى بديع، وهو أن الصفوف إذا تراصت وإذا استوت فإن ذلك يؤثر في القلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ قلوبكم. فالصف له أثره على المصلين، وكلما تقارب الصفوف وحصل بينها الارتصاص البدني كلما كان ذلك له أثر على الارتصاص القلبي. وهذا الأمر حتى كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مع أصحابه، فكان ينهاهم من أن يكونوا متفرقين، فقال لهم ذات يوم ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، فكانوا إذا بسط البساط اجتمعوا عليه، لو اجتمعوا عليه لكفاهم من اهتمامهم رضي الله عنهم باجتماعهم ووحدتهم المكانية التي تؤثر في اتحاد قلوبهم وصفائها. إذن الإمام لا يلزمه أنه في كل ركعة أن ينظر إلى الخلف وأن يسوي الصفوف، ولكن يكون ذلك بين الفينة والفينة، فينظر حتى إذا تأكد أنهم يعني قد فهموا وعقلوا هذه المسألة والتزموا بها، عند ذاك يأمرون بتسوية الصفوف ويصلي، وهذا كاف في إرشادهم. ولكن كما ذكرت أحيانا يحتاج إلى أن يتفقد الصفوف ويقوي فيهم هذا المع الذي قد يغفل عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوج الابنة الابن المعسر؟
إعطاء الزكاة لابد أن يكون لمن ذكرهم الله جل وعلا من الأصناف الثمانية، وأهم هذه الأصناف الثمانية صنف الفقراء والمساكين، وكذلك أيضا ابن السبيل والغارمين، فهؤلاء من الأصناف الذين تحت تمس الحاجة إلى إعطائهم وإغنائهم من أموال الزكاة. وإذا أراد الإنسان أن يعطي زكاته فإنه لابد أن يعلم أن الزكاة إنما تعطى الزكاة لمن توفرت فيهم هذه الشروط، وأن لا يكون أصلا أو فرعا للإنسان. فلذلك لا يعطى الوالد من الزكاة، وإنما ذلك واجب على الابن أن ينفق على أبيه. وكذلك أيضا لا يعطى الولد من الزكاة، لأنه إن كان فقيرا وجب على والده أن ينفق عليه ما دام غنيا، ولا يعطيه من الزكاة. وزوج البنت ليس من إن لم يكن وزوج البنت ليس هو من جملة الأبناء، فإذا كان كذلك فإنه لو أعطى زكاته لزوج ابنته فإنه يكون قد أعطى الزكاة لمن يستحقها، ما دامت شروط الزكاة متوفرة في زوج البنت. إذن يجوز له أن يعطي زوج ابنته من مال الزكاة ما دام أنه مستحق للزكاة وتوفرت فيه شروط إعطاء الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول ماذا نفعل بالقرآن عند تلفه؟
إذا وقع تلف للقرآن، كان تمزقت بعض أوراقه، أو أصبح قديما متهالكا لا يمكن القراءة فيه، أو عرض عليه ما أصبح به هذا المصحف مما يصعب القراءة فيه، كأن يأتي عليه الماء فيغمره الماء فيصبح من الصعب تقليب مصاحف الصفحات المصحف، فإذا كان الوضع كذلك فإن هذا المصحف في حفظه يكون له عدة صور. الصورة الأولى أن يحفظ في مكان بحيث لا يصل إليه الامتهان، كان يحفظ في صندوق لحفظ الأشياء القديمة، فمثل هذا مما يحفظ به المصحف. وكذلك أيضا إذا أمكن حرق المصحف فإن هذا كذلك أيضا مما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإحراق المصحف، وذلك لأن في إحراق أوراق المصحف إذهاب للورق، فلا يبقى للورق أثر بالإحراق. وينبغي إذا وقع ذلك أن يكون تحت إشراف من يعلم ثقتهم وأمانتهم واحترامهم للمصحف، وأن يقع ذلك على كامل الأوراق، فإنه من المعلوم أن الكتاب يصعب حرقه، وذلك لأن الأوراق تكون فيه متلاصقة، فلا ينفذ الحرق إلى جميع الأوراق، فيظن الظان أنه قد وقع له أنه قد أحرق جميع الأوراق، ولكن عند التأمل نجد أن هناك أوراقا ما زالت باقية. إذن هذه المسألة لابد أن تقع تحت إشراف من هم يعلمون كيفية فعل هذا الأمر. ومن أهل العلم من قال أنه يدفن في مكان لا يصل إليه الناس، ولكن الأظهر والله أعلم هو إما أن يحفظ هذا الورق فيبقى في مكان ويحفظ ولا يقع في الامتهان، والأمر الثاني أو الصفة الثانية هي أن تحرق هذه الأوراق تحت إشراف من يعلم كيفية ذلك، وأن يتأكد من وصول الحرق إلى جميع الأوراق. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصبح الناس يصلون متفرقين بشكل مجموعات في صلاة الجمعة بحثا عن الظل، فما حكم الصلاة بهذا الشكل، وهل يجب تنويه الناس وإرشادهم في حالة عدم الجواز؟
صلاة الجمعة لها أحكام تتعلق بها، ومن جملة هذه الأحكام أنه متى ما اتصلت الصفوف وأمكن رؤية الصفوف الأمامية ولم يكن المصلي خلف الصف منفردا بصف لوحده، فإن الصلاة هاهنا صلاة صحيحة، وينبغي أن يتجمع المصلون بحيث يكونوا خلف الصفوف مباشرة، وتكون صلاتهم صلاة منظمة، بحيث كلما اكتمل صف شرع في الصف الذي خلفه. لكن مع شدة الحر وصعوبة الصلاة في الأماكن المكشوفة، قد يصعب عليهم أن يصلوا، خصوصا أن بعض الأماكن يكون خط الصفوف في مكان تنعكس فيه حرارة الشمس، فيصبح الوقوف والصلاة على مثل هذه الأماكن فيها من المشقة ما فيها، لأن الأرض تكون حارة جدا، كان تكون الأرض من الحجر ما يسمى بالإنترلوك، ويكون أسودا، فمثل هذا مع الصيف يكون حار ويصعب الوقوف عليه، وقد لا يكون يتيسر لهم أن يكون عندهم سجاد، فهنا يطلب الظل. فإذا طلب الظل وكانت الصفوف ظاهرة في الأمام وبإمكانهم أن يروا المصلون ولم يكن الفاصل فاصلا كبيرا، فنرجو صحة صلاتهم، ولكن ينبغي لهم أن يبكروا في الحضور إلى المسجد، وأحيانا تكون هناك مساحات موجودة في المسجد ولكن لعدم طلب إكمال الصف قد يحصل مثل هذا التقصير. إذا الإنسان أول ما يبدأ بالبحث عن الأماكن الموجودة في المسجد، وأحيانا قد يتطلب الأمر إلى تنبيه الخطيب إلى أن يأمر المصلين بأن يتقدموا وأن يسدوا الفراغات في المسجد، فبسبب سوء جلوس المصلين في المسجد قد يحدث أن فراغات كثيرة جدا تكون موجودة في بين الصفوف، وذلك عندما تقام الصلاة نجد أن من في المسجد ربما يأخذون فقط ثلثين المسجد بسبب جلوسهم الخاطئ، ولو أنهم أحسنوا الجلوس لكفى من هم في الخارج، ولزال الضرر عن كثير ممن هم موجودون في الخارج. إذا لابد من التسديد والمقاربة والمناصحة والتذكير للخطيب وللإمام وللمصلين حتى يحققوا المقصود من استماعهم للخطبة وكونهم يجلسون في مكان لائق ويصلون في مكان لائق. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يقول إذا توفيت الأم هل يكون الذهب الذي كانت تملكه يأخذه البنات أو يكون في التركة؟
كل ما يتركه الميت بعد وفاته فإنه تركة لورثته. ولذلك من جملة الأخطاء التي يعني لا يبالي بها الناس وتجري عليه عاداتهم، وهذا الأمر يخالف الشرع، أن يكون الذهب الذي ورثته الأم للبنات فقط دون الأولاد، وهذا خطأ. والصواب أن ما يتركه الميت كله يعد تركة، فإن تركت ذهبا فإن هذا الذهب للذكر فيه سهمين وللأنثى فيه سهم واحد، إلا إذا تنازل الذكور عن نصيبهم في الذهب وقالوا لا حاجة لنا بالذهب، فها هنا لهم أي للبنات أن يأخذوا هذا الذهب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل. الشيخ لن تجهز المكالمة قطعت. نعود لرسالة نصية القصيرة يقول هل زراعة الشعر للرجل الأصلع فيه حرمة وهل يعتبر من تغيير خلق الله؟
زراعة الشعر لا حرج فيها خصوصا إذا وجد العيب. وقد ثبت في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ابتلاهم الله جل وعلا، وكان منهم رجل أصلع
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيك شيخ. في بلادنا في أخوات لما يزوج بنت مثلا للرجل، الفلوس هو بابا بيصرفها للبنت، يعني مش عريس، البابا هو اللي يعطي فلوس للعروس والأخوان. المهم بنات بنين زوجوا، ولكن الحين بعد ما مات أبوه أم توفين البيتهم قديم أصبح من وراثة، ولكن هذا أخوه كبير ما أعطى لأخوات. ليش؟ قالهم خلاص هنا دفعنا فلوس في الزواج وما يحتاجوا. ومرت عليهم سنين، واحدة من أخت توفت، بس هذا أخ كبير هو وأخوه أخذوا فلوس لأنفسهم ما أعطوا لأخوات. تنين أخوات ما أعطوا لهم، والأخوان تنين ولاد خذوا فلوس، بس أخوه كبير يريد روح حج. فالهين هو متحير، قول أنا إذا سيرت حج يقبل دواء يقبل حج ولا ما يقبل، وشو سوي أنا؟ لأن من حق الأخوات هو ما أعطى حقوق الأخوات ما أعطى. ليش ما أعطى؟ قال أنت يوم زوجتوا هنا نعطيكم فلوس وايد. في هذا السبب طبعا ثاني، في أي مكان في مكة المكرمة حاج لما يروح الحج أكثر ناس أنا يشوف حد يمسك ستارة مع غلاف الكعبة ويد رب العالمين، حد يمسك مثلا حجر أسود، حد يريد مكان، بس حد دواء للحاج أي مكان يقبل ولا في مكان مؤين؟ ولا ماذا كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم اللي يذهبون للحج؟ وين استجاب دواهم وتضرعهم؟ هذا سؤال. وثاني شيء يقول طواف بدون وضوء لا يجوز، هل صح هذا كلام؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود في الشيخ لسؤال رسالة نصية القصيرة، سأل عن زراعة الشعر بالنسبة للرجل الأصلع هل يقول فيه حرمة وهل يعتبر من تغيير خلق الله؟
ذكرت أن زراعة الشعر أمر للرجل لا حرج فيه، فيجوز للرجل أن يزرع شعرا مكان الشعر الذي سقط منه، وهذا قد ثبت في جواز طلب وتحسين الشعر في قصة الثلاثة الذين ابتناهم الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن وجلد حسن وأن شعر حسن ولون حسن وأن يذهب عن الذي قد قذرني الناس به، فأعطي شعرا حسنا وجلدا حسنا. فطلب تغيير الشعر عند سقوطه وذلك بزراعته بحيث يرجع الشعر مرة أخرى للإنبات، هذا من التغيير الذي لا حرج فيه لأنه إعادة لخلق الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في باب تغيير خلق الله وإنما في إعادة الهيئة على صورتها الطبيعية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول في بلادنا يقول الأب هو الذي يدفع مهر ابنته ويجهزها للزواج وأيضا يشارك يقول الأخوة بذلك، فيقول بعد أن توفي الأب الابن الكبير لم يعطي الأخوات من التركة، يقول لهم للزواج، فيقول بعد ذلك الآن يريد أن يذهب إلى الحج، فيقول هل يقبل حجي ودعائي لأني لم أعطي أخواتي من التركة؟
المهر من حقوق المرأة التي يجب على الزوج أن يؤدي هذا الحق إلى زوجته، والأصل أن المهر إنما يتكفل به الزوج، فهذا مما يجب على الزوج أن يبذله إلى زوجته، بل لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئا إلا لأحوال معينة. ولذلك إن كانت عادات الناس قد أتت على خلاف ذلك فإن هذه عادات في الأصل ينبغي أن تتوافق مع الشرع، ولا ينبغي أن يخالف الشرع فيتكفل الأب مهر ابنته، وهذه من العادات التي ينبغي أن يعاد النظر فيها لأنها عادات لا توافق الشرع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. خم صبحت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. خم صبحت فضل.
مرحبا أخ الصاق، حياك
الله. الله يبارك فيك.
طال عمرك، عندي سؤال بخصوص الشيخ قبل شوي جاوب على شخص بخصوص زراعة الشعر أن هذه أكبر إعادة خلق الله. طيب الحين على ضوء هذا، مثلا الناس اللي تسوي عمليات تجميل هذا الجلد ترحل أو شيء صار في المهم منها يبغى يعيده على المكان، فهل هذا يعتبر إعادة خلق الله أم أنه حرام؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي مصبح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة له أن يدفع الوالد مهر ابنته ثم بعد ذلك الابن الأكبر لا يعطي البنات من الورثة والآن يريد الذهاب إلى الحج، فيقول هل يقبل دعائي وحجي؟
بقي جزئية في قضية المهر لم نكملها، وهي أن مثل هذه العادات ينبغي أن يعاد النظر فيها وأن تبقى على وفق ما جاء في الشرع، وأن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون الزوج هو من يتكفل بها، ولذلك يعزف كثير من الآباء في تزويج بناتهم بسبب أنه إن زوج البنت فإنه سيتكفل هو بمثل هذه المصاريف التي في الزواج. ولكن إن تعارف الناس على شيء من ذلك من باب المساعدة فإن هذا مما لا حرج فيه، كأن يكون هناك تعاون بين العائلتين أو بين الزوجين بأن يدفع الرجل المهر وأن تدفع المرأة شيئا من الجهاز، وذلك من باب الإعانة على الزواج. فمثل هذا التعاون مما لا حرج فيه، ولكن يبقى أن الأصل أن الزوج هو الذي يدفع المهر، وأن هذا المهر تملكه المرأة وهو حق من حقوقها، ولها أن تمتنع عن زوجها ما دام أنه لم يدفع هذا المهر. إذن مثل هذه العادات لابد أن تصحح وأن تكون متوافقة مع أحكام الشرع في الزواج.
أيضا فالشيخ سأل بالنسبة للحج، نعم أول سؤال فالشيخ الذي بعده يقول بالنسبة للحج، يقول إذا ذهب إلى الحج هل هناك أماكن
يعني لا أظن عنده في قضية أنه يقول أنه دفع أنهم يمنعهن
من الإرث.
نعم نعم
نعم أنه دفع لهم من المهر.
نعم فهنا هذه المسألة لا، ما فعله الأب إنما فعله باختياره وفعله بناء على ما توارثه هو من العادات، فأصبح هذا الأمر من قبيل النفقة على البنت، فهو منزل بمنزلة النفقة على البنت، وينفق على البنت ما تحتاجه من جملة النفقات، فهو داخل في باب الإنفاق على البنت، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يمنع حق البنات بناء على أن والده قد أعطاهم جهازهم من الزواج، بل يبقى حقهن ثابت في ميراث والدهم، ولا يجوز للولد أن يمنع حقهم من الإرث. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل بالنسبة للحاج أو المعتمر، يقول إذا ذهب إلى مكة هل هناك مكان معين يكون الدعاء فيه مستجاب؟ يقول البعض نراه يتعلق بأستار الكعبة، والبعض يقول يدعو عندما يستلم الحجر الأسود، ويقول البعض يعني يفعل أمور أخرى وأماكن أخرى. فيقول ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذهب إلى مكة؟ أين يكون يقول الدعاء مستجاب؟
مواطن إجابة الدعاء في الحج كثيرة، فمن جملة هذه المواطن كون الحاج متلبس بالحج أو العمرة، أي محرم بذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فكون المرء متلبس بالإحرام بالحج والعمرة هذا من مواطن إجابة الدعاء. ومن مواطن إجابة الدعاء أيضا وقوف الحاج أو المعتمر بعد فراغه من الطواف عند الصفا والمروة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على الصفا استقبل القبلة فكبر الله ثم دعا عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع من مواضع إجابة الدعاء. ومن مواطن إجابة الدعاء أيضا الدعاء في يوم عرفة، وهو من أعظم مواطن إجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التضرع والابتهال في هذا اليوم، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غربت الشمس. ومن مواطن إجابة الدعاء أيضا عند الفراغ من صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس يوم النحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث يدعو بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ومن مواطن إجابة الدعاء أيضا بعد الفراغ من رمي جمرة رمي الجملة الصغرى والوسطى، فإذا فرغ من الصغرى والوسطى في أيام التشريق أي في اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الذي بعده، فهذا موطن يستحب أن يدعو فيه طويلا. فهذه بعض مواطن إجابة الدعاء، وهذه المواطن هي مواطن يدعى فيها ولا يتمسح فيها أو يتبرك فيها، وإنما هي مواطن للدعاء ومواطن للعبادة، فلا يمسح أو يقبل شيئا من هذه الأماكن. حتى البيت ما ورد فيه إنما ورد في أمور، منها أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ومسح عليه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله ها هنا هو من باب التعبد لا من باب التبرك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إني لا في الحجر الأسود، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك أيضا مما يمسح هو الركن اليماني، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليه، فها هنا يفعل ذلك اتباع للسنة، ولا يقبل الركن اليماني لا يقبل، وإنما فقط يمسح عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الملتزم، وهو ما بين الباب وبين الحجر، فهذه ثلاثة مواضع ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو أمر بالتزام هذا المكان أو المسح عليه، فالفعل ها هنا يكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بتوجيهه. أما أن يتمسح بأستار الكعبة أو يتمسح بمقام إبراهيم فإن هذا مما لا يشرع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل: حكم الطواف من غير وضوء.
الطواف من غير وضوء محل خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يشترطون في الطواف بالبيت الطهارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق. ولذلك القول بهذا هو قول بما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو أخذ بالاحتياط فيما يتيسر للإنسان فعله، ولذلك لا يطوف الإنسان بالبيت إلا وهو متوضئ، وذلك لأنه لو فعل ذلك في عبادة واجبة كطواف ركن أو طواف واجب ثم بعد ذلك ذهب وسألها أهل العلم، فإنهم ربما يفتونه بأن طوافه باطل، فتترتب عليه أمور كثيرة، وذلك ينبغي الاحتياط وأن لا يطاف بالبيت إلا والإنسان متوضئ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يسلمك. والله لو سمحت، كان أنا أجاني ثلاث إناث وذكرين وكانوا صغار طبعا، أول ما أجوا ما عملت العقيقة، هلا كلهم بلغوا فوق العشرين، هل أستطيع أعمل العقيقة هلا ولا خلاص؟
عن الجميع
يعني. ولا ساقط، واذا كان فيني اعمل عقيقه هل فيني اعمل بدني عن السبعه يعني هن بيطلع عليهم سبعه
ان شاء الله لو سمحت. جزاك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله الرد. سؤال لخم صباح الشيخ يقول ما حكم عمليات التجميل؟ يقول البعض بسبب يقول التقدم في العمر يحصل له بعض الترهلات في الجلد، فيقول يعيد بعمليات التجميل يعيد هذا الجلد كما كان، فيقول ما حكم ذلك؟
عمليات التجميل لها حالتين، الحالة الأولى هي إزالة العيب الطارئ، كأن يكون هذا العيب عيبا وجد للإنسان مع ولادته، كأن يكون أنفه مكسورا مثلا أو قطع شيء من أذنه فيعيد إصلاح هذا العضو، أو يسقط شعره، فمثل هذا إزالة العيب، وهذا العيب عيب طارئ فمثل هذا لا حرج فيه. أما ما يكون تحسينيا بمعنى أن هذا العيب التحسيني يكون فيه التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي لا يجوز. أما عمليات شد الوجه ونحو ذلك فهذا من إزالة العيب الطارئ، فيدخل فيما هو لا حرج في فعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمد يقول أنه رزق بثلاث إناث وذكرين، ويقول لم أعق عن الجميع، الآن يقول الجميع يعني وصل إلى سن البلوغ، فيقول هل يجوز أن أعق عن الجميع في هذا الوقت، وهل يجوز أن أخرج عنهم بدنة عن الجميع؟
العقيقة من السنن التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها لأبنائه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العقيقة، فقال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا إنما يكون للغلام، فإذا كبر هذا الغلام وأصبح كبيرا فهل يعق عنه أو لا يعق عنه، في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبير لا يعق عنه، لا يعق عن الكبير، وذلك لأن النصوص إنما وردت في العقيقة عن الغلام، وهذا قد كبر، فإذا أصبح كبيرا فإن محل العقيقة قد فات. ومن أهل العلم من قال أنه يعق عنهم ولو كبروا، فإذا نسي الأب أن يعق عنهم أو جهل ذلك أو كان غير قادر عن العقيقة عنهم فإنه يعق عنهم إذا كبروا، يعق عنهم إذا كبروا، والمسألة الخلاف فيها واسع ومحتمل، فإن عققت عنهم كان ذلك مما لا حرج فيه، ونرجو أن يكون ذلك مجزئا عنهم، وإن تركت ذلك فقول أكثر أهل العلم على أن العقيقة إنما تكون للصغير ولا تكون للكبير، فإن شئت أن تعق عنهم بناء على قول من أجاز ذلك فلك ذلك، وإن عققت عنهم وعققت عنهم بما هو مجزئ عن سبعة فلا يمكن أن يقال هذا القول، ولكن كما ذكرت أن أكثر أهل العلم على أن الكبير متى ما كبر فإنه لا يعق عنه لأنه قد فات المحل، وإن أخذت بكلام بعض أهل العلم في العقيقة عنهم كان لك ذلك، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليك في عقك عنهم بعد أن كبروا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم وضع الشعر المستعار على جزء من الرأس في الأعلى والأمام، ويكون الشعر من الخلف والأطراف والشعر الطبيعي، ويقول يتخلله الماء، ويمكن يقول مسح الرأس في الوضوء من الأطراف والخلف. هل الوضوء والاغتسال يصح في هذه الحال؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل وضع مثل هذه القطاعات التي توجد على الرأس لإزالة هذا العيب، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح والله أعلم أن وضع ذلك إن كان بشعر صناعي أنه لا حرج فيه، ولكن يلزمه أن يزيله عند الغسل لا عند الوضوء، فإن كان الوضوء سيغطي جزءا من الرأس أكثره في المسح فمسحه هاهنا صحيح، ولكن يلزمه أن يزيله عند الغسل لكي يعم سائر الرأس بالماء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.